لله عقوبتنا.
بارك الله
اخواني، الكبير في ديننا يبجل ويعظم ويحترم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. فالكبير يحترم ويقدر، ولسيما إن اجتمعت فيه عدة حقوق: حق الأبوة أو القرابة كالعم مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العم صنو الأب. حق الجار وحق المساعدة أن يكون ضعيفا مثلا، ويزداد هذا الحق إن كان صالحا أو إن كان هذا الكبير عالما، فهذا أيضا يزداد حقه. والأصل في الكبير أن يبدأ بالكلام. فحصلت حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة في صحيح الإمام البخاري، أن أخوين حيصة ومحيصة وجدا رجلا قتيلا، فجاء الصغير فتكلم على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم بالدفاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت، كبر كبر كبر. يعني كبر يعني يبدأ في الكلام من؟ الكبير، حتى يتعلم الصغير. يبدأ في الكلام الكبير حتى يتعلم الصغير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث، يقول: البركة في أكابركم، البركة في أكابركم. ولنا في المثل الدارج عندنا يقولون: من لا كبير له لا تدبير له. يقول: ملوش كبير، ملوش كبير، ملوش تدبير. هذا كلام صحيح. الكبير مجرب، والكبير يعرف في الحياة ما لا يعرفه الصغير، والتجربة نوع من أنواع المعرفة، من أنواع المعرفة، من أنواع العلم التجربة، من أنواع العلم تجربة. كبير احترم. موضوع العبادات لا إثارة فيها، يعني واحد يريد أن يعمل عبادة من العبادات، ما في إثارة في العبادة، لا تؤثر أحدا على عبادة يحبها الله. يعني أنت في طرف الصف، رأيت رجل كبير مسن في الصف الثاني، لا ابقى في الصف، ابقى في الصف، ما في إثارة إلا فيما خصه الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يليه أولو الأحلام والنهى. فأنت الآن لما تكون واقف خلف الإمام، فيأتي رجل أعلم منك أفقه منك، لو الإمام اضطر يخرج من الصلاة أنت بتستطيعش تدبر حالك، هو بيستطيع يدبر حالك. الآن لما أنت تترك هذا الصف وتجعله يصف مكانك، هذا مش إثارة في القربات، هذا حكم شرعي مستقل، هذا ليس إثارة في القربات، هذا حكم شرعي مستقل. شو الحكم الشرعي المستقل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن يليه أولو الأحلام والنهى، أصحاب العقول والعلم، يلي النبي صلى الله عليه وسلم في الصف أصحاب العقول والنهى. فهذا ليس من باب القربات، إثارة القربات، وإنما من باب في حكم خاص، إنه هذا المكان ولو جاء متأخرا صاحبه فهو أحق به، وهذا من باب إكرام الله عز وجل أهل العلم، هذا من باب إكرام الله. فهذا لا يخرج أبدا على الإثار في القربة، هذا لا يخرج أبدا الإثار في القربة. من اللطيف ما يذكر في هذا الباب أن بعض الصالحين كان يقول: لو كنت مغتابا ما اغتبت أحدا إلا أبي حتى يأخذ من حسناته، لو كنت بدي أغتاب ما استحق أحد أغتابه إلا أبي حتى يأخذ شيئا من حسناته، مع الغيبة حرام. ولذا يا إخوان، العاقل، العاقل يعلم أنه يريد الحسنات، أنه يعني يكثر حسناته ما استطاع. ولذا القاعدة عند أهل العلم لا إثارة في الخروجات. والله القاعدة عند أهل العلم لا إثارة في الخروجات. نعم.
يعني
صلاة ركعة
معهم
صلاته باطلة باتفاق العلماء. من لم يقل الله أكبر وقال الراء الله أكبر، راء الله أكبر في القيام، لم يقلها وهو قائم، لو قال وهو يهاوي في الركوع صلاته باطلة باتفاق العلماء. لو واحد قال الله أكبر وما أكملها قائما، ما أكملها قائما ونطق براء الله أكبر وهو هاوي في الركوع، فهذا لا صلاة له. والتمام والكمال والصواب أن المسبوق يدخل بأناف الصف، يقف يقول الله أكبر ورد إيش ورد الإحرام، ثم يقول الله أكبر مرة أخرى وإيش يركع يسجد يفعل كما يفعل الإمام. والناس هنا يخطئون مرات في هذا الباب. أشنع هذه الأخطاء على الإطلاق ألا يأتي بتكبيرة الإحرام تامة وهو قائم، والله أكبر متعجل حتى يدرك الركوع يكملها وهو نازل في الركوع، هذا لا صلاة له. وأيضا أخطاء الشنيعة في هذا الباب أيضا أن يقتصر على تكبيرة واحدة، بعض الناس يقول الله أكبر هو قائم وبركع، هذا صلاته صحيحة، هذا صلاته صحيحة لأنه أتى بتكبيرة الإحرام وقال، لكنه أخطأ وأساء لأنه إيش؟ لأنه لم يكبر تكبيرة الانتقال. ومن الأخطاء في هذا الباب أيضا إمام راكع بيجي صاحبنا الله أكبر الله أكبر وركع، هذا ليش هذا؟ ولو داعي هذا الله أكبر هذه ليش هذا؟ هذا القبض ليش؟ هذا القبض ما له داعي، هذا خطأ يفعله كثير من الناس، يفعل الله أكبر طب ايش القبض هذا؟ ما تقرأ الفاتحة ولا شيء، قول الله أكبر ثم الله أكبر وتركع، ما في داعي للقبض هذا، هذا أيضا خطأ. من الأخطاء في هذا الباب إنسان واقف ينتظر الإمام حتى يقوم من السجود، ليش؟ إذا جئتم من أحد السجود فاسجدوا. المطلوب من المأموم إن جاء والإمام أي عمل بيعمل يعمل مثله، بس بأنا بالله أكبر ثم الله أكبر يجلس بين السجدتين، الله أكبر بالقيطة سمع الله من حمد ربنا لك هكذا. فالناس في هذا الباب يكتبون أكثر من الناس في هذا الباب يكتبون أكثر من ولا حول ولا قوة. بعض الناس يخطئ في تكبيرة الإحرام في النطق بها، يقول الله أكبر كأنه يشعر كأنه يستفهم، يعني يسألك الله أكبر كأنه يستفهم، هذا خطأ. بعضهم يمطط التكبير وعن نغمات بيشتغل، هذه نغمة الجلسة الثانية، هذه نغمة الجلسة الأخيرة، ما في نغمات الصلاة، ما في لكل مجلس لكل جلوس نغمة، هذا ما بصير. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم قالوا أكره التمطيط في الله أكبر، الله أكبر في دعاء التمطيط، الركعة الثالثة بالمبطأ والركعة الرابعة بالمبطأ، هذا ما بينزل بهم سلطان. من أخطاء الناس في التكبير كما قال الرعين المالكي في كتاب انتصار الفقير السالك، مد أكبر الله أكبر، هذا كثير من الناس يقولوها عند الاستغراب، لما يستغرب بدل ما يقول الله أكبر يقول الله أكبر، معنى أكبر طبل في العربية، معنى أكبر طبل، هذه كفر، لكن صاحبه لا يكفر، لا يكفر صاحبه، لا يعرف من لا يعرف ما يقول. بعض الناس أكبر هكذا يعني يشبع الألف، يشبع الفتحة فيجعلها ألف، فيجعلها ألفا، يقول الله أكبر. ولذا إخواني الإنسان لا تستقيم عبادته إلا أن تعلم دين الله سبحانه وتعالى، تعلم الأحكام فيه. فهذا الذي كبر وهو قد نطق تكبيرة الإحرام وهو ليس قائم لا صلاة له عند جميع العلماء عليه الإعادة. الله أعلم. نعم.
شخصين كانوا يصلون فأتى الثالث راح صير الإمام أتى الثالث فتقدم الإمام أمام فبقى صفه لأن ما في مجال يعني يسحب المأموم ما حكم
الصلاة؟ لا حرج، هذا الصواب. الصواب في من صلى اثنان صلى اثنان يقفان بجانب بعض بعضا ولا يتأخر عنه شيئا من الخطأ. إن صلوا اثنين يتأخر عنه شوي، لا يصلي جنبه بالضبط. فإن جاء ثالث بتقدم الثالث أو بتأخر مأموم، هذا وهذا جائز الحمد لله. نعم. حية المسجد خط المساجد الأصل أن يصلي الرجل في مسجد حيه، وقد ورد نهي عن التخطي في المساجد خط المساجد، لكن إن حصل التخطي من أجل عبادة أو طاعة كتحسين صلاة مغسيمة في القيام غير رمضان أو إصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تجويد الصلاة وتحسينها أو طلب علم من خطبة الجمعة أو غيرها من دروس العلم، فهذا التخطي ليس تخطيا، وإنما هذا انتقال من مسجد إلى مسجد من أجل طلب العلم ومن أجل عبادة أخرى وليس تخطيا. يعني إنسان بجانبه مسجد فترك الصلاة فيه وذهب لمسجد بعيد يصلي لا لشيء إلا للصلاة فهذا مكروه. إنسان بجانبه مسجد انتقل في مسجد بعيد فصلى فيه ليتعلم يجلس في مجلس علم فهذا التخطي ليس تخطيا، هذا إيش؟ هذا رحلة في طلب العلم، هذا انتقال لطلب العلم. وكان الصحابة والصالحون العلماء السابقون كانوا ينتقلون من بلد لبلد حتى يتعلموا، كانوا ينتقلون من بلد إلى بلد مش من مسجد لمسجد. فلو إنسان ما صلى في مسجده وإنما انتقل لمسجد آخر لا من أجل الصلاة وإنما من أجل درس العلم فهذا أمر محمود يحبه الله ويرضاه، وله إن شاء الله تعالى في خروجه الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع، الملائكة تبسط لها أجنحتها تبسط له أجنحتها رضا بما يصنع، وله ثواب عظيم، ولا يبعد أن يكون له ثواب الخروج إلى المسجد للصلاة وزائد شيء يعني زائد إن شاء الله. ولذا ينظر في التخطي هل له داعي أم أن التخطي الممنوع التخطي لذاته، التخطي الممنوع التخطي لذاته. الله أعلم. نعم. الظاهر سبع أراضي، يوجد في هذا الكون سبع سماوات سبع أراضي، لكن كيف ما ندري، وين هذه السبع الأراضين ما ندري. طب العلم ما اكتشفها، طب شو يعني العلم ما اكتشفها؟ شو العلم؟ العلم ليس حكما. ماذا يعلم العلم عن الدنيا؟ الأرض في أشياء كثيرة العلم لا يعلم شيئا عنها عن الأرض بعد. ولذا يوجد تهاويل وأكاذيب، ويوجد في قلوبنا وعقولنا معايير وموازين الغربيين شيء زائد عن ذلك. ضحكوا علينا بأسطورة صعود القمر ومشهد، وردوا رجعوا قالوا لنا صعود القمر خرافة كذب. الآن العالم كله يعلم أن صعود القمر كانت خرافة وما كانت صحيحة أبدا، والفيلم اللي بثوه في صعود القمر يوجد في نفس الفيلم علم برفرف طين علم فيلم ويقولوا في شيء أكسجين على القمر، شو هذا يعني؟ وكتب بعض الروسيين كتابا ترجم بأكثر من لغة وأنا قرأت ترجمته بالعربية يبين كيف هذه الخرافة انطلت على الناس. هذا أنا لا أنقل هذا بحكم يعني ما علمني الله من أحكام شرعية، لا أنا أحكم بحكم الوصف ما يقولون الآن هم في 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 علومهم. فلا يجوز أن نجعل معاييرهم هي الحكم على النصوص، لا يجوز أن نجعل معاييرهم هي الحكم على النصوص. فالعلم اليوم ما أدرك شيء كثير عن الإنسان، فضلا عن غيره، فضلا عن المكان، فضلا عن الزمن. وهنالك إشارة عجيبة في آيات وحديث، العلم سيقف عندها عاجزا، ولا بد يوم الأيام أن يدرك بعض في مثل هذه الإشارة. ولذا الظاهر أن الأرض والكون عالم فسيح واسع، وهم اليوم في علم الفلك يقولون كل مجموعة لها أرض ولها قمر ولها شمس، والأرض التي نعيش فيها يسمونها مجموع درب التبانة، ويقولون لا يبعد أن تكون هناك في الكون مجموعات أخرى. والعجيب من أمرهم أنهم يقولون أنه مع مضي الزمن يتسع الكون، يعني كلما مضى الزمن المسافات بين الكواكب تتسع، وبالتالي يتسع الكون. ولعل هذا من معاني قول الله عز وجل وإنا لموسعون كما في سورة الداريات، وإنا لموسعون. وإذا الكون الظاهر أن كله كان كتلة ثم فصل الكون عن بعضه بعضا، كما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء أولم نر الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. رتق موصولات، ففتقناهما فصلناهما، فتق الفصل. ولذا ما نعرفه اليوم قد يكون في الغد خرافة، وما يعرف غد قد يكون في بعد الغد خرافة، وهكذا. ولذا الأمور حقيقة عجيبة غريبة، بقرأ الكون معجزات الله عز وجل في كونه يدرك آيات الله الباهرة، الضوء على سرعة انتشاره أنه يقطع مسافات كبيرة جدا في الدقيقة الواحدة. يقولون يوجد ضوء يصدر من بعض الكواكب سيصل إلى الأرض بعد ملايين السنوات الضوئية من الآن، حتى يتخيل الإنسان مدى سعة هذا الكون. والكون بعد كلما مضى الزمن بعد يتسع. ولذا شيء عجيب. ولا يبعد أن يكون الآية ظاهرة، الآية على ظاهرية، يوجد أراضين سبع، وين أراضين سبع؟ أين الأراضين السبع؟ هل يوجد في هذا الكون مخلوقات غير البشر؟ لا يبعد. لكن فيما أخبرنا ربنا عن الملائكة، وأخبرنا ربنا عن الجن. والإمام ابن جرير الطبري في أو مقدمات تاريخه، في أوائل تاريخه، قال في قوم اسمهم الحن مش الجن بعد، وهذا اعتبر على يعني نظر في أخبار قصاص وفي أصحاب حكاية، لا أصحاب يعني تثبت ورواية. وهذه الأمور لو أن فيها خيرا لنا في قربنا من ربنا أو فيما يخص نجاتنا أخبرنا عنها ربنا أو نبينا صلى الله عليه وسلم، فعدم الانشغال بها والتدقيق عليها أفضل، والله أعلم. نعم. ما فهم؟ ما لها؟ لا، الأصل أن لا نجمع. نعم. لكن قد أقول في سجود أو في ركوع ذكر، ثم أقول في مرة أخرى ذكر آخر، وهكذا. هذا أرجح الأقوال، وهذه مسألة مؤصلة مفصلة على وجه بديع جدا في جلاء الأفهام للمقيم، وقد ذكرناها في درسنا في القواعد، فصلنا فيها يدرس القواعد التي أتقيناها في هذا المجلس. بلا شك هذا بالنسبة إلى ما يمكن أن نعلم، الشيء الذي نعلمه من الشيء الذي يمكن أن نعلمه قريب. أما بالنسبة إلى علم الله فكالطير الذي أخذ قطرة قطرة ماء من المحيط من البحر، علمنا بالنسبة لله عز وجل. كالمخيط الذي ماذا أخذنا شيئا، ما عندنا شيء. أما القليل هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لما يمكن أن نعلمه. ولذا من بديع كلام الشافعي رحمه الله قال: كلما تعلمت مسألة علمت أن جهلي أوسع مما كنت أظن. لذا الإنسان لما يتعلم يعرف أن الجهل واسع جدا، ولا يوجد باب من أوسع من أبواب الجهل. فالذي تعلمناه قليل بالنسبة إلى ما يمكن أن نعلمه. وربنا يقول: وفوق كل ذي علم عليم. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا وهو من هو في العلم، أمره أن يقول: قل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فما بالك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وبالتالي السعيد في هذه الحياة كلما مضى يوم ازداد علم، كلما مضى يوم ازداد علم. فإذا كل يوم مضى ازدادت علما الحمد لله، أنت الآن في تقدم. يعني يبقى الإنسان في تقدم، خير أن يثبت أو من أن يتأخر. والله أعلم.
نعم.
بخلاف من العلم الصلاة والمساجد فيها قبور. وقد صح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرض موته، كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. تجد بعض الناس لما يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون ويدعون ويتوجهون إلى القبر ويسألون، يرفعون أيديهم كأنه هو المسؤول. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا: فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله القلب يتوجه إلى الله في السؤال، لا يتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى خلق الله. لك أن تتوجه إلى من تظن فيه الصلاح وتطلب منه الدعاء، أو أن تتقرب إلى الله بحبه، بأن تحب الصالحين. أما أن تطلب منه، أما أن تسأله وتدعوه، حيا كان أم ميتا، ملكا كان أم نبيا، صالحا كان أم طالحا، هذا صرف العبادة لغيره. هذا لا يجوز، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ولذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في مسجد. الآن بعض الخبر يقول: قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في مسجد. لما صار التوسع من جهة الشمال ومن جهة الشرق دخل في القبر. ولو أنه موضع في القبر لكان أفضل، لو التوسع ما كانت من هذه الأمكنة لكان أحسن وأقرب إلى الله عز وجل. لكن ليقضي الله أمره كان مفعولا. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر المساجد، وقبر النبي ليس كسائر القبور. النبي يدفن في المكان الذي قبض فيه بخلاف غيره من البشر. والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.